السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ووفقنا الله وإياك وجميع المستمعين لما يحب ويرضى. توقفنا في الحلقة الماضية إلى الآية 198 من سورة البقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فقد ذكرنا بأن الآية 196 من هذه السورة تكلمت عن محظورات الإحرام، وعندما تكلمت عن محظورات الإحرام تكلمت أيضا عن الأنساك الثلاثة، وهذه الآية تبدأ من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. الآن بدأ بالكلام عن صفة الحج اعتبارا من قوله تعالى الحج أشهر معلومات، الكلام التفصيلي بعد الكلام عن الأنساك الثلاثة التي ربما يدخل المحرم في أحدها. قال الله سبحانه وتعالى في قوله في الآية 197 الحج أشهر معلومات، أي أنها معلومات معروفات عند المخاطبين، وتكلمنا عن هذا، وهي شهر شوال وشهر ذو القعدة وشهر ذي الحجة أو عشر من ذي الحجة. ثانيا بين الله سبحانه وتعالى أنه يحرم على المحرم إذا أحرم في هذه الأشهر المعلومات، يحرم عليه ثلاثة أمور هي التي أشار إليها بقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وتكلمنا عن هذه الثلاثة الأشياء، وقلنا بأن الرفث هو الكلام عن الجماع في حضرة النساء فضلا عن فعل الجماع ذاته، والفسوق هي المعاصي، والجدال هو ما يطرأ من نقاش حاد بين المعتمرين أو بين الحجاج. قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم أمر الحاج بثلاثة أمور أيضا في مقابل أنه نهاه عن ثلاثة أمور. الأمر الأول قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وهو أمر ضمن هذه الصيغة الخبرية، أي افعلوا الخير، فإن أي خير تفعلونه في هذه الرحلة المباركة يعلمه الله. الثاني أمره بالتزود الحسي فقال وتزودوا، أي لا بد من الزاد والراحلة التي تبلغ الإنسان إلى مكان حجه. وقد قال أهل العلم بأن هذه الآية نزلت في بعض أهل اليمن الذين سافروا من اليمن، وهذا ورد في صحيح البخاري، غير متزودين، أي من متاعهم وطعامهم، وتوكلوا على الله، أي زعموا أنهم بذلك يتوكلون على الله ولا يحتاجون للزاد. فأراد الله تعالى أن يخبر هؤلاء الحجاج ويخبر جميع المسلمين بأنه لا بد من إعداد الزاد الحسي، وأنه لا ينافي التوكل على الله، بل هو جزء حقيقي من التوكل على الله، لأن الإنسان عندما يعد الزاد ويتوكل على الله بعد ذلك أتى بالسبب المادي ثم أتى بالسبب الشرعي، فالسبب المادي هو التزود والسبب الشرعي هو التوكل على الله. فأنزل الله تعالى وتزودوا، آمرا لهم بأن يتزودوا وألا يتحولوا إلى عالة على الناس في موسم الحج من أجل أن يتحولوا كالمتسولين فيطلبون من هذا ويطلبون من هذا. قال وتزودوا، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث فإن خير الزاد التقوى، التزود المعنوي. إذن أعطى الله سبحانه وتعالى ثلاثة أوامر، الأمر الأول وكلها ضمن السياق وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الأمر الأول فعل الخير مهما صغر، لذلك قال من خير، وخير هذه نكرة فتشمل الخير سواء صغر أو كبر. وعلى هذا فإن ابتسامة الحاج لأخيه من الخير الذي ينبغي أن يفعله، ومساعدته له من الخير الذي ينبغي أن يفعله، وإرشاده للضال من الخير الذي ينبغي أن يفعله. الثاني الزاد الحسي وتزودوا، الثالث الزاد المعنوي من خلال التقوى. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى واتقوني يا أولي الألباب. لماذا قال وتزودوا؟ وقلنا بأن هذا خاص بالزاد الحسي. وقال فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. لماذا أطال في الزاد المعنوي وهو التقوى أطال الكلام، بينما الزاد الحسي أعطاه كلمة واحدة؟ كلمة واحدة، قال وتزودوا كلمة واحدة، المقصود من حيث الاتصال الرسمي، وإلا هي من الناحية النحوية أكثر من كلمة، لكن من حيث الاتصال الرسمي هذه كلمة واحدة، بينما الزاد المعنوي كلمات متعددة، فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب، حتى لا يجعل الإنسان الزاد الحسي هو الأصل، لا يجعله هو الأصل ولا يتخذه إلها من دون الله، لأن بعض الناس قد يعدون العدة لسفر على سبيل المثال ويعتقدون أنهم بذلك جاهزون للسفر وينسون أن يقوموا بالأمور الشرعية التي تصاحب هذا، كأن يستعينوا بالله سبحانه وتعالى، وكأن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى عونه، ويبدأوا بينشئوا دعاء السفر ويسألوا من الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم مآربهم بإنشاء دعاء السفر، مثل اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوعنا بعده، فلا يصلوا إلى مبتغاه. نتيجة لاتكاله على الزاد الحسي وتركه للزاد المعنوي. الزاد المعنوي لضعفه في نفوس الناس الله سبحانه وتعالى أعطاه الكلام الأكثر في هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. طيب، هناك مسألة تتعلق بالحج وهي التجارة. فلنفرض أنه الإنسان تزوج زادا حسيا وهو إن شاء الله ذهب إلى الحج من أجل أن يغترف وينهل من تلك المشاعر المباركة، عسى أن يزداد عنده الزاد المعنوي وهو التقوى، لأن من أهم غايات الحج إنشاء التقوى. السؤال: هل هذا ينافي أن يشتغل بالتجارة؟ لأن الجاهليين كانوا لا يشتغلون بالتجارة في مواسم الحج، وكانوا ينشئون التجارة بعد المواسم أو قبل المواسم. فهل ينافي أن يشتغل الإنسان بالتجارة؟ هل ينافي ذلك أن يتزود الزاد المعنوي وهو التقوى؟ كانت الإجابة هنا في الآية 98. قال الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس: أي في مواسم الحج، بمعنى أنه لا تنافي بين أن يذهب الإنسان من أجل أن يعتمر أو من أجل أن يحج وأن يأتي معه ببضاعة فيشتغل هناك، وقد كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك، وما زالت التجارة جزء من موسم الحج. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. فذكر أهل العلم من المنافع التي يشهدونها التجارات المتبادلة التي تكون في ذلك المكان. ومعلوم أن موسم الحج من أكثر مواسم الحج تجارة واستثمارا في العصر الحاضر، ولكن هذا يدعونا إلى أن نقول المحرم على الحاج وغير الحاج في موسم الحج المبالغة والاستغلال، المبالغة واستغلال الحاج الذي هو أصلا ما ذهب إلا من أجل أن يرضي ربه ويكسب أجره. والإنسان يعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قال لها: وإنما هو على قدر نفقتك ونصابك، وإنما هو يعني الأجر، على قدر نفقتك أي بحسب ما تنفقين تكسبين الأجر، ونصبك يعني وتعبك. والمقصود من هذا أن الإنسان يبغي ينفق لا يبالي، ولذلك الحاج يأتي وينفق لا يبالي، لا يجعل هذا الآخر سواء كان حاجا أو كان غير حاج، لا يجعله طرفا للاستغلال.
كانوا قبل ذلك يبتعدون عن البيع والشراء في مواسم الحج والعبادة.
نعم، ويعتبرون أن ابتعادهم عن البيع والشراء جزء من الزاد المعنوي، وراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه لا تنافي. ولذلك الأصل أن الإسلام قام على أساس الجمع بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، كما قال الله تعالى: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن العجيب أن المسلمين في هذه الأيام من أكثر الناس تخلفا في التجارة، مع أن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل نبيه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه سورة المزمل ضمن أوائل ما نزل من القرآن، وقال فيها: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فساوى بين الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يعني يتاجرون، وبين الذين يقاتلون في سبيل الله. والمقصود التجارة التي تدر الرزق الحلال ومن خلالها ينفق من هذا الرزق الحلال في وجوه الخير. فالإسلام حث على التجارة حثا عظيما، ومن ذلك موضوع موسم الحج، فإنه موسم للتجارة وتبادل المنافع. ولا شك أنه إذا اجتمع مثلا 3 مليون 4 مليون 10 مليون 20 مليون لو اتسعت المشاعر لهذا وكان فيها من المشاريع العظيمة والضخمة ما تستوعب 10 مليون، وليس ببعيد لو كانت هناك مشاريع ضخمة وبنية أساسية ضخمة، تخيل مقدار الربح التجاري الذي سيحصل والانتفاع، انتفاع الحجاج بعضهم ببعض وانتفاع الذين يسكنون تلك المناطق أو يتاجرون في تلك المناطق بالوافدين عليهم من الحجاج من كل مكان. فهي تجارة عظيمة جدا ولا تنافي التجارة المعنوية التي قال الله عنها: يرجون تجارة لن تبور، وهي زاد التقوى. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا فضتم من عرفات. قبل أن ننتقل إلى قوله تعالى فإذا فضتم من عرفات، نقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان ناس من العرب يحترزون من التجارة في أيام الحج، وإذا دخل العشر بالغوا في ترك البيع والشراء بالكلية، وكانوا يسمون التاجر في الحج الداج، ويقولون هؤلاء الداج وليسوا بالحاج، يقولون هؤلاء الداج عن الذين يتاجرون في الحج، هؤلاء الداج وليسوا بالحاج. ومعنى الداج المكتسب الملتقط، مشتق من الدجاجة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا بأن الإنسان سيحرم في أشهر الحج، وقد بيّن لنا محظورات الإحرام في الآية 196 وكيفية إنشاء النسك، وبعد ذلك بين أنه لا تنافي بين التجارة في الحج مع العبادة مع شهود المناسك. وطبعا هذه رسالة للذين يعملون هناك أيضا في الأعمال المختلفة كالقنوات الفضائية التي تغطي مواسم الحج أو الذين يقدمون الخدمات أو الذين يتاجرون في المحلات والأكشاك. رسالة أنهم لا تحرموا أنفسكم من أن تكون، لأن عجيب بعض الناس تراه بثوبه في يوم عرفة، لماذا؟ يقول يميني أتيت لعمل. طيب ولو أتيت لعمل، ما هو الذي يمنعك من أن تحرم وأنت في العمل ذاته؟ فهذه رسالة لهم من أجل أن يستفيدوا، إلا أن توجد إجراءات تنظيمية نحن لسنا على اطلاع عليها. ولكن المقصود هنا أن الله تعالى لما قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي يجوز لكم أن تجمعوا بين التجارة أو بين الأعمال المختلفة وبين الحج. قال الله بعد ذلك فإذا أفضتم من عرفات، الخطوة الآتية فإذا أفضتم من عرفات، لماذا قال فإذا أفضتم من عرفات ولم يقل فإذا وقفتم على عرفات؟ يعني لماذا لم يذكر عرفات إلا عند الإفاضة منه إلى المزدلفة؟
نعم.
ولم يذكر عرفات في ذاته
بعرفة.
بينما الوقوف بعرفة قالوا لأن أصل الحج هو الوقوف بعرفة، بدليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحج عرفة، فجعله مبتدأ وخبرا دلالة على أن الحج لا يمكن أن يتصور بدون وجود عرفة. فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ما بعده بناء على أن هذه الخطوة واضحة، مثل الحج أشهر معلومات، فما سماها لمعرفتها ووضوحها في أنفس الناس. وكذلك هنا ما سمى الوقوف بعرفة لأنها في غاية الوضوح أمام الناس. الآن سيذكر مسألة أخرى وهي مسألة الإفاضة من عرفات. فقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمقصود بالمشعر الحرام هي المزدلفة، وسميت المشعر الحرام لأنها جزء من الحرم. عرفات ليست من الحرم، ولكن المزدلفة جزء من الحرم. ولذلك كان الحمص وهم أهل قريش كانوا لا يتعدون المزدلفة إلى عرفات، ويزعمون أنهم أهل الحرم فلا يخرجون من الحرم. وأما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنه لما حج لم تشك قريش أنه لن يتجاوز مزدلفة، فتجاوز منى وتجاوز المزدلفة بطبيعة الحال ووصل إلى عرفات. وذلك لأن الناس سواسية، لا فرق بين قريش ولا بين غيرهم في موضوع العبادات. قال الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات، أي دفعتم الإفاضة. الإفاضة مأخوذة من إفاضة الماء، فاض الماء، إفاضة الماء يعني دفعه بقوة، خروجه بقوة. فإذا أفضتم من عرفات يعني دفعتم بكثرة. فشبه الحجاج وهم يتحركون غالبا مشيا، وبعضهم يمشي على الدواب، والآن قد يمشون على وسائل مختلفة كالقطارات والسيارات. فإذا أفضتم شبه خروجهم في وقت واحد وهو قرب غروب أو عند غروب شمس يوم عرفة، شبه خروجهم بالإفاضة نتيجة لكثرتهم، وهذا واضح للذي يتأملهم وهم يدفعون. فليس المقصود الدفع بقوة بمعنى أنهم يتنافسون، وإنما المقصود الكثرة. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني ينبغي أن تذكر الله عند المشعر الحرام. طيب لماذا ذكر عند المشعر الحرام مع أن ذكر الله كان في عرفات أيضا بعد الزوال؟ لماذا ذكر المزدلفة؟ لأن الناس قد وقفوا في ركن الحج الأعظم في عرفة، ثم إنهم يدفعون، عندما يدفعون إلى المزدلفة أو يفيضون إلى المزدلفة يكونون في غاية من التعب، لأنهم لا يريدون أن يضيعوا أوقاتهم في يوم عرفة، ولذلك لا يرتاحون، يرتاحون إلى قبيل الزوال، ثم من الزوال إلى غروب الشمس يقومون فيصلون الظهر والعصر، وبعد ذلك يتفرغون للدعاء والذكر. فإذا هم في غاية من التعب والإنهاك، وإذا مشوا نحو 6 كيلو أو أكثر من 6 كيلو في الحقيقة بين النقطة التي هم فيها في عرفات والنقطة التي سيصلون إليها في مزدلفة غالبا تكون 6 كيلو، فيكونون في غاية من التعب والإرهاق مع الزحمة. فراد الله سبحانه وتعالى أن يذكرهم أن لا ينقطعوا عن ذكره، لأنه مكان غفلة. فلذلك قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصلى، فصلى المغرب ثم صلى العشاء في المزدلفة ثم نام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونام من أجل أن يخفف عن أمته. ولم يذكر لنا هل صلى بعد ذلك أم لم يصلي، يعني لم يأتي النفي ولكنه لم يأتي أيضا الإثبات. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان هناك أن يذكر الله ذكر الله، وإذا أراد أن ينام نام. لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام عند صلاة الفجر فصلى الفجر ثم بقي يذكر الله حتى أسفر جدا.
إذن المشعر الحرام هنا المقصود به المزدلفة.
المزدلفة.
نعم.
بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. من قبله من قبل من؟ قيل من قبل هذا الهدى الذي أنتم فيه، فالضمير يعود على الهداية. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل هدايتكم أو من قبل هداكم لمن الضالين، فهذا الضمير يعود على الهدى. المرجع الثاني أنه يعود على القرآن، وإن كنتم من قبل هذا القرآن العظيم الذي يعلمكم ويخبركم وأنتم مجموعة من الأميين، لأن الخطاب كان في البداية للعرب، أو حتى لو كانوا أعاجم وأنتم مجموعة من الأعاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية وها أنتم تتعلمون مثلا، قال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم من قبله من قبل نزول هذا القرآن العظيم لمن الضالين. المرجع الثالث الله سبحانه وتعالى، وإن كنتم من قبله أي من قبل أن يرسل الله إليكم رسولا فيعلمكم، من قبل الله سبحانه وتعالى أي من قبل معرفتكم بالله من خلال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن الضالين. واذكروه كما هداكم أي كما هداكم الله سبحانه وتعالى، وإن كنتم من قبله أي من قبل الهدى أو من قبل القرآن أو من قبل الله سبحانه وتعالى لمن الضالين. لماذا كرر فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم قال واذكروه كما هداكم؟ قالوا هذا للتأكيد والانتباه إلى استغلال تلك الأوقات، كما قال العارفون من قبل بنور على أم القرى وبطيبي غسلت فؤادي من أسى ولهيبي. فالإنسان يصل إلى هناك راغبا فيما عند الله سبحانه وتعالى، راجيا أن يجعله الله سبحانه وتعالى ضمن الذين يعتقهم ويباهي بهم في تلك الأرجاء. نسأل الله تعالى أن يبلغنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب.
اللهم أمين. شيخنا المبارك هنا فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، هنا وقفة إلى كثرة ذكر الله عز وجل في الحج وبعد العودة من الحج، هل يستمر الحاج على كثرة ذكره لله أم أنه يعود فيقول ذكرت الله كثيرا ولا يكون من هذه الطائفة التي قال الله عنها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟
نقول هو الحج أشبه بدورة تدريبية، أو بالتعبير المعاصر هو عبارة عن كورس مكثف، وإن كنت طبعا ما أحب استخدم هذا لكن الناس الآن صاروا درجوا عليه، عبارة عن برنامج مكثف ليدرب الإنسان نفسه على تقوى الله وذكره وعلى الكف عن بعض المباحات والمحرمات، الكف عن المحرمات مثل الفسوق، والكف عن المباحات مثل الجدال على سبيل المثال، ولا مثل قص الشعر، ولا مثل الطيب، ولا مثل الجماع،
محظورات الإحرام،
هذه محظورات الإحرام. فهو عبارة عن دورة تدريبية من أجل أن نذكر الله سبحانه وتعالى فيه لنكون أكثر ذكرا وأعظم ذكرا عندما نعود. ولذلك يقال استأنف العمل، يقال للحاج كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن يطوف حول البيت طواف الإفاضة، يقال استأنف العمل، قد رجعت كيوم ولدتك أمك فاستأنف العمل. يعني انتبه الآن أنت صفحتك بيضاء، حاول أن تملأها بما يجعلها مليئة مضخمة بالأعمال الصالحة. وسيأتي هذا إن شاء الله اليوم عندما نصل إلى قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله، ما هي أثر الحج، حتى نربط الآية، لأننا قلنا بأن الآية تنتهي هناك. الآن نواصل. قال الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
واستغفروا الله.
أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من لدن إبراهيم عليه السلام وإلى اليوم، كان الناس يفيضون من عرفات إلى المزدلفة، والمقصود من هذه الإفاضة أنهم يفيضون من عرفات إلى مزدلفة ثم من مزدلفة إلى منى. لماذا قال من حيث أفاض الناس؟ قالوا لأن القرشيين اخترعوا لأنفسهم عبادة زكوا بها أنفسهم من عند أنفسهم وسموا أنفسهم حمسا، حمس جمع أحمس، والأحمس هو المتشدد المتصلب في دينه، فقالوا لأنهم متشددون ومتصلبون في دينهم لا يخرجون من مزدلفة إلى عرفات، فالله سبحانه وتعالى ذكر لهم أنهم ينبغي أن يفيضوا من حيث أفاض الناس. قال واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وبعض أهل العلم قالوا المقصود هنا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من مزدلفة إلى منى. وفي كل الأحوال إن قلنا من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى، أو قلنا من مزدلفة إلى منى، دخل المعنى الثاني في المعنى الأول. قال ثم أفيضوا أي أيها الناس من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام وإلى الآن، وحتى من قبل إبراهيم عليه السلام، قد حج آدم عليه السلام، وقد حج هود وصالح عليهم السلام، وحج يونس كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. طب لماذا قال استغفروا الله إن الله غفور رحيم؟ لأنهم الآن اختلطوا بالناس، وربما قد بدر من بعضهم شيء أثناء الزحام وأثناء الحركة، ربما بدر من بعضهم شيء، وربما أيضا فات بعضهم شيء من الحظ والنصيب في إقامة ذكر الله يوم عرفة أو في مزدلفة، فأمرهم الله تعالى بالاستغفار. وهذا الله سبحانه وتعالى يعودنا على ذلك في كل عبادة.
كثيرا ما يأمر الله تعالى عباده بالاستغفار بعد الصلوات مثلا، بعد
انتهاء العبادات والطاعات دائما يأمرون الله سبحانه وتعالى بالاستغفار. ومن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد هذا العمر الحافل من الجهاد قال الله له فسبح بحمد ربك واستغفره، وبعد العمر الحافل المليء بالطاعات قال الله له ولأصحابه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، مع أنهم ذهبوا في جهاد في سبيل الله في غزوة تبوك، إلا أن الله تعالى قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا بأن نستغفره دائما ونستحضر الاستغفار. قال واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الاستغفار مأخوذ من المغفر، والمغفر هو الدرع الذي يقي الإنسان. فلما أقول اللهم اغفر لي يعني اللهم استرني كما يستر الدرع جسد الذي يلبس الدرع، اللهم استرني أي لا تفضحني. والرحمة معناها نزول الخيرات، فالاستغفار إذن هو إبعاد للسيئات، والرحمة جلب للبركات والخيرات. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الاستغفار يدل على تقصير بدر في العبادة، وفي الآية دليل على قبول المستغفرين، لأن الله تعالى قال إن الله غفور رحيم، أي يقبلهم ما داموا قد استغفروه. الآن ينتقل إلى شيء جديد، وهو ماذا يجب بعد انقضاء الأركان الأساسية، بعد أن يفيض ثم أفيض من حيث أفض الناس ويذكر الله. يذكر الله هي إشارة طبعا إلى أن يذكر الله عندما يصلون إلى جمرة العقبة في اليوم العاشر الذي هو يوم النحر، يصلون إلى جمرة العقبة ويرمون الجمار على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحصى صغيرة محدودة معروفة كحصى الخلف، ويكبرون الله سبحانه وتعالى مع كل رمية 7 مرات، ثم بعد ذلك يذهبون من أجل أن يحلقوا أو ينحروا أو يطوفوا، ليقوموا إذن بالأعمال الأربعة التي هي رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف الذي هو طواف الإفاضة. فإذا فعلوا ذلك يكونون قد حلوا، لم يبق لهم إلا أن يعودوا إلى منى ويبيتوا تلك الليالي. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بذلك أيضا فيقول واستغفر الله إن الله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فإذا هو جمع بين الأكل والشرب وماذا؟ وذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله بعد ذلك مبينا ماذا يجب عليهم بعد انقضاء الأركان الأساسية، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم يعني المناسك الأساسية، واستقررتم في منى، ويصح أن يقال فإذا قضيتم مناسككم يعني انتهيتم حتى من ليالي منى، ولكن أهل العلم كثير من المفسرين يميلون إلى أن هذه الآية هي واردة في منى أصلا، لأن الله تعالى قال بعدها واذكروا الله في أيام معدودات، فقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني بل أشد ذكرا. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الآباء؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قد علم منهم أنهم كانوا يتفاخرون بالآباء، هم كانوا إذا اجتمعوا فلان ينتسب إلى أبيه ثم ينتسب إلى قبيلته، وفلان ينتسب إلى أبيه ثم إلى قبيلته، ويتفاخرون ويتباهون، قد يحرمون ما أحل الله ويحللون ما حرم الله، كأن يقوم بعضهم فيقول أنا فلان من معدن ثم ابن فلان من معدن ثم من عدنان، وقد حرمت الصفر وأحللت المحرم، هذا النسي الذي قال الله عنه إنما النسي زيادة في الكفر، فيعلن هذا في المشاعر المقدسة. فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم أنهم يجب أن يذكروا الله سبحانه وتعالى كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرى، بل أشد ذكرى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحث الأكيد على ذكر الله سبحانه وتعالى، وجعله العبادة التي هي خير من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم يعني من الجهاد في سبيل الله، ذكر أنه ذكر الله سبحانه وتعالى. قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
شيخنا، فما هي فضائل ذكر الله عز وجل؟ نوضحها لمستمعينا الكرام.
نعم، وفقنا الله وإياكم. الله سبحانه وتعالى جعل ذكره هو أعظم العبادات التي يقوم بها الإنسان، ولذلك جاء الصحابة من الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور يعني الذين يملكون الأموال بالأجور. قال وما ذاك يا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسألهم فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لهم فضول أموال يتصدقون بها ولا نتصدق. فقال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، يعني ما يقوم مقام إنفاق المال. ثم قال إن بكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تحميدة صدقة. وفي رواية تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر كل صلاة 33، فذلك خير لكم. فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفعلوا ذلك، فرآهم الأغنياء فقلدوهم وفعلوا ما يفعلون من ذكر الله سبحانه وتعالى، فجاء الفقراء يشتكون، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والحقيقة أن الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان فإنه يجمع بين عدد من أماكن التعظيم ذكر الله والمكان المقدس والزمان المقدس فيزداد عظمة إلى عظمة وسمو إلى سمو ومكانة إلى مكانة وأجرا إلى أجر. كان الناس في الجاهلية يفاخرون بآبائهم ويذكرون مفاخر آبائهم. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم، يقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر في ذلك المكان إلا أفعال آبائهم. عند ذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يذكروه هو. ماذا صنع لهم أباؤهم وماذا صنعت لهم قبائلهم مقارنة بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، وهو كل نفس من الأنفاس فيهم منه جل في علاه. وقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك المشهد في أوسط أيام التشريق وقال لهم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون إلى قسمين في أهدافهم من الذكر والدعاء. قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. فمن الناس، أي الناس ينقسمون إلى قسمين، والفاء هنا تسمى فاء الفصيحة، يعني أنها تفصح عن كلام لم يذكر. والتقدير: فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا، يذكر الناس الله ويدعونه وينقسمون إلى قسمين. فمن الناس، هذا المعنى الفاء الفصيحة، فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا. هذا الصنف الأول، وهو الذي لا يريد إلا ما يتعلق بأمور الدنيا. والله سبحانه وتعالى عظيم كريم، يجيب دعوة الداعي إذا دعا ولو طلب منه الدنيا فقط. ولكن الله سبحانه وتعالى مدح الذي يريد منه الدنيا والآخرة، وذكر الذي لا يريد منه إلا الدنيا، وبين أنه بسكوته عنه يجيب دعاءه. قال: فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة
من خلاق.
من خلاق، يقول لا هم له إلا الدنيا، هو ما ذهب هناك إلا من أجل الزوجة أو من أجل الاختبارات أو من أجل السيارة أو من أجل المجد أو من أجل الوظيفة أو من أجل الجاه. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا صنف من الناس، وأنه بناء على وصوله ودعائه يجيبه، ولكن ينبغي أن ينتبه لنفسه، لأنه ليس له في الآخرة من خلاق. والخلاق هو الحظ والنصيب، أي لا يعقل أن يصل إلى ذلك المكان ثم يستخسر على نفسه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يوفقه في مطالب الآخرة كما يسأل مطالب الدنيا. الصنف الثاني هو الذي ذكره الله في الآية 201 بقوله: ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الصنف يسأل الله ثلاثة أمور، هذا الصنف الموفق المبارك، نسأل الله أن يجعلنا من أصحابه. وهذا الدعاء هو أجمع الأدعية على الإطلاق: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، هذه الثلاث المسائل التي يسأل عنها الله سبحانه وتعالى هي: آتنا في الدنيا حسنة. أولا بدأ الدعاء بربنا من التربية، والمربي هو الذي يعطي ما يصلح العبد من أمر الدنيا ومن أمر آخرته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يدخل في حسنة الدنيا كل ما يحسن وقعه عند العبد، مثل ماذا؟ الرزق الهني الواسع الحلال، الزوجة الصالحة، الولد الذي تقر به العين، الراحة، العلم النافع، العمل الصالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة من أمور الدنيا. إذن إذا ذهب من أجل أن يسأل الله الذرية فقد دخل في قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وإذا ذهب من أجل أن يسأل الله زوجة صالحة فقد دخل في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وإذا ذهب من أجل أن يسأل الله وظيفة ومكانا ومنصبا أو مركزا مرموقا أو جاها أو مالا فقد دخل في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وبعض الناس خصص ربنا آتنا في الدنيا حسنة بالزوجة الصالحة، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير ما يكنز المرء المرأة الصالحة. نقول المرأة الصالحة جزء من حسنة الدنيا، ولكن فضل الله أوسع من ذلك.
نعم. وما المقصود بالحسنة؟
الحسنة مأخوذة مما يحسن، كما أن السيئة مأخوذة مما يسوء.
نعم.
فإذا أنت كل شيء يحسن عندك، يحسن وقعه إذا سمعت عنه، مثلا إذا جاء واحد وبشرك بأنك قبلت في الوظيفة، لا شك أن هذا وقعه يحسن في النفس.
نعم.
إذا جاء واحد وبشرك بأن فلانة قد قبلت بأن تتزوج بها وهي التي تقدمت إليها وكنت تهفو إليها، إذا جاء واحد وبشرك بأنه قد كسبت من الأموال كذا وكذا، فإذا كل ما يحسن وقعه وسمعه في نفس الإنسان هو يطلق عليه حسنة الدنيا. طيب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وبعد ذلك طيب لماذا قدم حسنة الدنيا؟ لأن الإنسان يبدأ بالأسرع والأعجل وهو الذي هو فيه الآن وهو الدنيا. ثم بعد ذلك قال والآخرة حسنة. حسنة الآخرة هي كل ما يحسن في الآخرة، وأعظم ما يحسن في الآخرة عند الاحتضار، يعني عندما تخرج الروح، أن يقال للإنسان ألا تخافوا ولا تحزنوا، كما في قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل؟ عند الاحتضار، عند موت الإنسان تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما ستقدمون إليه من أمور الآخرة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا، أو ولا تحزنوا على ما حدث لكم من معاصٍ فإن الله يغفرها لكم، ولا تخافوا من أي عقوبة متوقعة فإن الله سبحانه وتعالى سيحجبها عنكم. قال ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه البشريات كلها متى؟ في ساعة الاحتضار. فهذا أول حسنات الآخرة التي يريدها الإنسان. ومن حسنات الآخرة أن يقول الإنسان عندما يحمل على نعشه أو عندما تحمل جنازته قدموني قدموني، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن حسنات الآخرة أن يقول للملكين اللذين يسألانه في قبره الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيه. ومن حسنات الآخرة أن يبعث يوم القيامة عند البعث والنشور تتلقاه الملائكة وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن حسنات الآخرة تبدأ بالسلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء إذن أجمع دعاء وأكمله وأتمه وأرضاه،
لأنها عند هذه اللحظة يبشره الله بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
روى حماد بن سلمة عن ثابت أنهم قالوا لأنس رضي الله تعالى عنه أدعو لنا، فقام أنس فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا زدنا، فأعاد هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال لهم ماذا تريدون؟ لقد سألت لكم خير الدنيا والآخرة، ولقد صدق أنس رضي الله تعالى عنه، فإنه ليس للعبد دار سوى الدنيا والآخرة. فإذا سأل الإنسان حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ماذا بقي إذن؟ بعد ذلك يأتي قوله تعالى وقنا عذاب النار على ألسنة الداعين الذين يدعونه وقنا عذاب النار. طيب هو من حسنات الآخرة أن يحرم الإنسان على النار وألا يبتلى الإنسان بدخول النار، نسأل الله السلام والعافية، أن يكون من الناجين من النار. فلماذا كرر هذا فقال وقنا عذاب النار؟ قالوا لأنه قد يأتي يوم القيامة وتحصل حسنات الآخرة ولكن بعد النار، يعني قد يدخل بعض الناس النار ويعذب. اللهم يا رب اللهم حرمنا على النار ووالدينا وأهلنا وذريتنا ومن له حق علينا ومن علمنا من كتابك حرفا والمسلمين والمسلمات يا أكرم الأكرمين. قد يدخل الإنسان النار ثم بعد ذلك يخرج، كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان عاصيا وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعذبه بقدر عصيانه، فلا شك أنه نال حسنة الآخرة بخروجه إلى الجنة ولكن بعد النار. فلما قال الله وقنا عذاب النار أي نأخذ الحسنة صافية من كل كدر أو شائبة كدر مع الوقاية التامة من النار ومع الوقاية من كل خزي في ذلك اليوم. ولذلك كان أولو الألباب يقولون ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إذن وقنا عذاب النار لها موقع رائع جدا ها هنا، هي تكملة لقوله وفي الآخرة حسنة، وهذا الذي يعبر عنه بعض الناس عندما يقولون اللهم أدخلني الجنة من غير شائبة عذاب ولا شائبة حساب. نقول الأفضل منها والأجمل هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب ما جزاء هذا الصنف الثاني؟ الصنف الأول يريد حظهم من الدنيا، الصنف الثاني قال الله عنه أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وبعض أهل العلم قالوا هذه الآية التي هي الآية 202 تعود للصنفين، أولئك لهم نصيب مما كسبوا أي الأوائل الذين قالوا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق لهم نصيب مما كسبوا، كما قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. والصنف الثاني له نصيب مما كسب أي مما عمل في هذا الوقت المبارك الذي هو وقت الحج، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. طيب لماذا قال الله مما كسبوا؟ قالوا من التبعيضية في مما كسبوا للدنيا، نصيب مما كسبوا في الدنيا. وبعضهم يقولون ليست تبعيضية وإنما نصيب جزاء اكتسابهم، فتكون من التي هي جاءت في مقابل ما اكتسبوا. قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قالوا أما جزاء الآخرة فيضاعف، والدنيا هي التي ينال الناس فيها ما يشاء الله سبحانه وتعالى مما أراد أن يعجله لهم، كما قال سبحانه وتعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا بالنسبة للكفار، فالنصيب من الكسب يكون في الدنيا، وأشار إلى جزاء الآخرة بقوله: والله سريع الحساب. والله سريع الحساب أي أن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجره وافيا كاملا عندما يصل إليه في الآخرة. ولماذا قال سريع الحساب؟ لماذا السرعة في الحساب؟ هذه إشارة تبشيرية للمؤمنين، لأنه أول ما يخرج من القبر تتلقاهم الملائكة، فإذا قد أخذ نصيبه فورا، يعني لم يتوقف الأمر على أن يعرض على الميزان ويأخذ كتابه بيمينه ويمشي على الصراط. مباشرة من خروجه من قبره تتلقاه الملائكة وتتلقفه، وتتلقاه الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ثم إنه يكون تحت ظل عرش الرحمن. اللهم اجعلنا من أصحاب هذا المكان يا أرحم الراحمين.
هنا اختتم الله تعالى هذه الآيات بعد أن ذكر الصنفين: والله سريع الحساب،
نعم،
وكل سيلقى جزاء.
نعم. قال بعد ذلك: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات التي هي أيام منى، وأيام منى معلوم أنها إما يومان أو ثلاثة أيام، فقال الله عنها: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فأمر بذكره في ثلاثة مواطن في الحج. الموطن الأول هنا في الآيات، في هذه الآيات، وإلا في كل الحج هو موطن للذكر، لكن في هذه الآيات أمر بذكره في ثلاث مواطن: الموطن الأول عند المشعر الحرام، وكانوا لا يذكرونه في ذلك المكان في الجاهلية، والثاني عند تمام قضاء المناسك بعد أيام منى، حيث كانوا يذكرون مفاخر آبائهم يعني في الأسواق التي كانوا يقيمونها، وكذلك في أيام منى. هذه ثلاث مواطن. طيب، لماذا قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه؟ طب المتأخر هذا يفترض أن يمدح، ما يقال فلا إثم عليه يعني أنه لن يكسب إثم، يفترض أن يمدح فيقال بل ينال أجرا أكثر مثلا، فما سر قوله تعالى فلا إثم عليه؟ قالوا: لما أذن الله تعالى في التعجل على سبيل الرخصة احتمل أن يخطر ببال قوم أن من لم يجري على موجب هذه الرخصة أنه يأثم، لأن الله رخص له أن يتعجل في يومين، فإذا تأخر كأنه ما أخذ برخصة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فبين الله سبحانه وتعالى أنه ولو تأخر فلا إثم عليه، وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ما فعله كان هو الأفضل. وعلى هذا قال الله سبحانه وتعالى: فلا إثم عليه، حتى لا يحزن ولا يظن أنه ترك الرخصة التي رخص الله سبحانه وتعالى له بأن يقوم بها. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أهم غايات الحج، وقلنا بأن هذه قد ذكرت عدة مرات. لاحظ، قال: لمن اتقى. لاحظ كم ذكرت.
هل هذه تعتبر شرط لمن تأخر أم
لا؟ كلمة لمن اتقى مستقلة عما قبلها. كلمة لمن اتقى بمعنى أنه ليست متصلة بقوله ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وإنما لمن اتقى المتعجل إذا اتقى لا إثم عليه، والمتأخر إذا اتقى لا إثم عليه، هذا معنى كلمة لمن اتقى. طيب، لاحظ هنا كلمة تقوى تكررت في الحج كم مرة؟ أولا في الآية 196 في قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
فإن خير زاد التقوى.
ثانيا: فإن خير زاد التقوى. ثالثا: واتقوني يا أولي الألباب. 197. ثم قال هنا الموضع الرابع: لمن اتقى. والموضع الخامس:
واتقوا الله
واعلموا أنكم إليه تحشرون. لماذا؟ لتذكير الإنسان بأنه الآن في دورة من أجل أن يصل إلى مرتبة التقوى. طيب، لماذا يصل إلى مرتبة التقوى؟ حتى يصل إلى الانتفاع الحقيقي بالقرآن. طيب، يعني ماذا؟ يعني أنه يطبق، يصل إلى الغاية الممدوحة التي مدح الله بها عباده في أول سورة البقرة في قوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن. طيب، قد يسأل سائل: كيف نصل إلى التقوى يا رب؟ بدأ الله سبحانه وتعالى يذكر له الصفات التي تؤهله إلى التقوى، فقال: الذين يؤمنون بالغيب، ثم قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وعدد له العبادات، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وهكذا. ومن ضمن البرامج المكثفة التي تعين على التقوى والعبادات التي تعين على التقوى عبادة الحج، ولذلك ينبغي أن يكون غايته ليس التنزه ولا التمتع ولا اللعب بالتلفون ولا له في الكلام مع أصحابه، وإنما: اللهم يا رب أعني على أن أصل إلى مرتبة المتقين.
هي لفتة جميلة شيخنا المبارك أن القرآن فسر المتقين، ابتدأت السورة بالمتقين ثم فسرت هذه السورة الكريمة كيف أكون تقيا لله عز وجل في هذه العبادات التي ذكرت.
أحسنت. بارك الله فيك.
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
طيب واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، اتقوا الله الآن لاحظ هو الجواب على السؤال الذي سألته في البداية عندما قلت طيب بعد الحج ماذا يصنع الإنسان، هل سيبقى على ذكر الله أم ماذا سيصنع؟ نقول كلمة واتقوا الله هو قال أولا لمن اتقى في الآية، الآية 203 قال لمن اتقى، يعني المتعجل لا يثم عليه لمن اتقى، والمتأخر لا يثم عليه إذا اتقى. ثم قال واتقوا الله في مستقبلكم، إذن ينبغي أن يكون الحج الآن هو عبارة عن بداية جديدة من أجل أن تدربوا أنفسكم على تقوى الله سبحانه وتعالى. وقد تكرر التقوى كما ذكرنا 5 مرات فقط في مواضع الحج، وعاقبة التقوى هي قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. الآن سننتقل إلى الجزء الرابع من موضوع الحج. لاحظ نحن قسمنا آيات الحج إلى 4 أقسام، القسم الأول الإحرام والنسك وهي في الآية 196، القسم الثاني صفة الحج وتبدأ من الآية 197، وبعد ذلك تقسيم الناس في الحج، في الحج الذي يوم الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا، القسم الرابع من الحج ما بعد الحج. قال الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بعد أن ذكر الله تعالى أحكام الحج وبين في أوله وأثنائه ضرورة استحضار أن غاية الغايات من الحج وهدف الأهداف من الحج هو بناء التقوى، ذكر التقوى في آخر ذلك فقال اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي ستحاسبون على كل ما تم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فصار مجموع ذكر التقوى في أحكام الحج 5 مرات. عند ذلك ذكر أقسام الناس في الحياة الواقعية بناء على التأثر بالحج، قسمهم إلى قسمين. القسم الأول من كانت العبادات ومنها الحج عنده مجرد صور وحركات لا أثر عمليا لها في حياته ببناء التقوى، العبادات مجرد صور بالنسبة له، فقال عنه ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذن هو فقط عنده مجرد أقوال لا توجد روح العبادات ونور العبادات في قلبه. بين الله سبحانه وتعالى صفات هذا الصنف وهو الذي لا يتأثر بالعبادات بل العبادات عنده مجرد صورة، وبعد ذلك يكون من أسوأ الناس، فقال يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يشتغل بالكلام الحسن في أمور الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه، يستشهد بالله كذبا وبهتانا أنه مؤمن فيقول أشهد بالله أنني كذا وأنني كذا ويمدح نفسه. الصفة الثالثة وهو ألد الخصام، يلج في الخصام بالباطل، فإذا قيل له مثلا أنت الآن تاجر وأنت في الحج أو خارج الحج ينبغي أن تتقي الله في بيعك وتكون امرأة سمحا، وينبغي أن يكون ربحك بقدره فلا تربح الأرباح الفاحشة التي تضر ببقية المسلمين، يلج ويعاند ويقول هذا ما حرمه الله وهذا جائز لي وهذا. فقال الله عن هذا الصنف من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقد جاء حرملة بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال له يا رسول الله الإيمان ها هنا وأشار إلى لسانه، والنفاق ها هنا وأشار إلى قلبه، ولا يذكر الله إلا قليلا، يتكلم عن نفسه يعني يعترف. فالنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وضع يده عليه وقال اللهم ارزقه حبي وحب من يحبني، وارزقه لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، وصير أمره إلى خير. إذن هذا بلاء عظيم عندما يكون الإنسان فقط الجمال لا يظهر منه إلا في لسانه، وهذا الجمال أيضا يسخره في الدنيا، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك قوله في الحياة الدنيا تحتمل أمرين، أي أن يعجبك قوله في هذه الدنيا وحقيقته في الآخرة غير ذلك، أو يعجبك قوله في أمور الدنيا، في أمور الدنيا فيكون لسانه جميل جدا في أمور الدنيا. وعلى سبيل المثال في أمور الرياضة مثلا تجده من أعظم الناس وصفا وتدقيقا، ولكن لا يوجد نفس الجمال عندما يكون موسم لدعاء الناس إلى الخير أو حثهم على الأعمال الصالحة، أو يكون جميل اللسان عذب اللسان في أمور التجارات على سبيل المثال، ولكنه في أمور الدعوة إلى الإنفاق والعبادات أو إلى مساعدة المظلومين أو إلى البحث في برامج تعين الناس على الاستيقاظ لصلاة الفجر مثلا لا يوجد له نفس اللسان الزلق الطلق. قال يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي، يقول أشهد بالله أنني كذا وكذا، قال وهو لد الخصام. وإذا تولى الصفة الرابعة
سعى في الأرض
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. التولية هنا تولى يعني ذهب، تركك وذهب، قد يكون تولد معنى أعرض أي تركك وذهب، عند ذلك يبدأ يخطط للإسداد في الأرض، أو تولى يعني صار ذا ولاية، يعني صار مسؤولا، كأن يكون حاكما عميدا رئيس مؤسسة، كأن يكون وزيرا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، أي الإفساد المادي بالإحراق والتدمير، أو الإفساد المعنوي وهو أسوأ، عندما يفسد عقائد الناس وأخلاقهم من خلال القنوات الفضائية مثلا ببث أنواع الشرور وبث ما يدعو إلى الشهوات وما ينشر الشبهات. الصفة الخامسة ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الصفة السادسة من أجل الوقت حتى نختم هذه اللي. قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي هو صاحب كبر وغطرسة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. يقول هذا إن لم يعاقب في الدنيا
أخذته الحمية والغضب،
تأخذه الحمية والغطرسة والعناد عندما يقال يا فلان اتق الله، فينظر لنفسه من هو حتى يذكر بهذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن الله تعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. بعض الناس بالمناسبة يتألم عندما يقول له الواحد اتق الله، بالعكس يفترض أن تقول فورا اللهم اجعلنا من المتقين واهدنا لطريق التقوى، ولا ينبغي لك أن تأخذ الأمر على أنه طعن فيك، لأنه لو كان هذا طعنا لكان أمر الله تعالى لنبيه بقوله اتق الله طعن فيه، ولا أحاشى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يطعن فيه، بل هو الذي له المكانة العظمى عند ربه سبحانه وتعالى، وقد اتخذه الله تعالى خليلا. إذن ينبغي أن نجعل صدورنا مفتوحة لقبول النصيحة، لأنه بذلك نستطيع أن نبني أنفسنا على خير ما يحب الله ويرضاه، ونستطيع أن نقيم دنيانا على الوجه الأمثل من خلال المحبة والتمازج والتآلف الذي لا يكون فيه فلان كبيرا ولا فلان فيه صغيرا ولا حقيرا، والعياذ بالله.
اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. شيخنا المبارك هنا السائل عبر رسائل نصية تقول الحمد لله أنا إن شاء الله ملتزمة وذهبت إلى الحج مرتين، ولكن أفكر دائما أن حجي ناقص بسبب الغفلة ما بعد الصديقات في يوم عرفة، فما ردك عليه من يشعر بأنه نقص في أعمال الحج أو حجه ليس بكامل؟
نقول ووفقك الله وبارك الله فيك على هذا السؤال وعلى هذه الحساسية المرهفة الإيمانية. والله سبحانه وتعالى ذكر الموفقين في الحج، قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وما رزقناهم ينفقون. هذه الآية وردت في سورة الحج في أوسط الكلام عن أحكام الحج. ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على ما هو أرقى من ذلك، أي من الاشتغال بالكلام والمحادثات بين الاثنين، ولكن إذا تم منك ذلك فلا أرجو أنه لا حرج عليك، لأن هذا مباح في الحقيقة. المحرم هو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأن يكلم الإنسان صاحبه أو تكلم الفتاة صاحبتها لا مانع من ذلك، لكن ينبغي أن يرقي نفسه إلى ما هو أعلى من ذلك، فالحج إن شاء الله تعالى مقبول.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، دمتم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.